هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس، وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة يوحنا الرسول الأولى التي أثرتنا جدا بدروسها الثمينة، وهي ضمن آخر ما كتب في الإنجيل. إنها رسالة تحمل جميع السمات التي تجعل منها رسالة موجهة من راع يكن محبة كبيرة واهتماما عظيما لجماعة محددة من المؤمنين. رأينا أن الحياة الأبدية هي شخص، وهذا الشخص هو المسيح. فإما أن يكون لديك المسيح صديقي المستمع، أو أن لا يكون لديك المسيح. والأمر الرائع أنه بإمكاننا أن نحظى بالشركة مع الله. فمن الآمال العظيمة لدينا يا أخي هو أن يكون بإمكاننا أن نحظى بشركة رائعة مع الله. في الجزء الأول من الرسالة رأينا أن الله نور، وفي الجزء المتوسط المركز رأينا أن الله محبة، وفي الفصل الأخير رأينا أن الله حياة. وقد تمتعنا بالحديث عن كل جزء. أرجو يا صديقي أن تكون قد اختبرت الله على هذا النحو في حياتك. والآن ننتقل إلى سفر جديد من العهد القديم في القسم الأخير منه، والذي يعرف بالأنبياء الصغار، حيث سندرس اليوم وفي الأيام المقبلة سفر ميخا النبي. من المهم أن نعرف بعض المعلومات عن ميخا وعن رسالته التي جاء بها. إن اسم ميخا يعني من مثل يهوه، والكلمة لها نفس أصل كلمة ميخائيل اسم رئيس الملائكة، والذي يعني من مثل الله. وهنالك العديد من الرجال الذين حملوا هذا الاسم في الكتاب المقدس، لكن هذا الرجل يعرف بميخا المرشتي، لأنه كان يقطن مورشة جت، وهو مكان يبعد نحو 20 ميلا إلى الجنوب من أورشليم بالقرب من لخيش. لهذا لا ينبغي الخلط بين ميخا هذا وأي رجل آخر يحمل الاسم نفسه في الكتاب المقدس. كتب السفر في الجزء الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد، وكان النبي ميخا معاصرا للنبي إشعياء، وقد تنبأ في فترة حكم الملك يوثام والملك أحاز والملك حزقية الذين كانوا ملوكا على يهوذا. ورغم ذلك فإن نبوته تتعلق بالسامرة وأورشليم أيضا، فقد كانت السامرة عاصمة مملكة إسرائيل الشمالية، في حين كانت أورشليم عاصمة مملكة يهوذا الجنوبية. ورغم أن ميخا كان من المملكة الجنوبية، إلا أن جزءا كبيرا من نبوته يختص بالمملكة الشمالية. وقد تحدث ميخا إلى الأمة أثناء الفترة التي كانت فيها المملكة الشمالية تتعرض لغزو الأشوريين. ورغم أن المملكة الجنوبية تعرضت للهجوم أيضا، إلا أن المملكة الشمالية هي التي سيقت فعليا إلى الأسر الأشوري. كان ميخا معاصرا لثلاثة أنبياء آخرين، ألا وهم إشعياء وهوشع وعاموس. ومن المحتمل أن ميخا كان صديقا للنبي إشعياء، وقد قيل عن نبوته بأنها نسخة مصغرة عن نبوة إشعياء. فهنالك العديد من أوجه الشبه المذهلة بين النبوتين. وبالنسبة للكثيرين فإن ميخا هو المفضل لديهم من بين الأنبياء الصغار، ويعد سفر ميخا أحد الأسفار المميزة من حيث أسلوب الكتابة. فإن كنت صديقي المستمع تتذوق اللغة الجميلة، وإن كنت تتذوق الشعر والأدب، فسوف تستمتع بهذا السفر. فأسلوب الكتابة لاذع وشخصي، فقد كان ميخا لاذعا ومؤثرا ورقيقا في الوقت نفسه، كما أنه كان واقعيا ويجيد تقديم التقارير الإخبارية، كما أن هناك جمالا فاتنا في هذه الرسالة التي تجمع بين رقة الله المطلقة ودينونته القاسية. وهنالك العديد من الآيات المألوفة للشخص المسيحي العادي، رغم أنه قد لا يدرك أنها من سفر ميخا. ورغم كآبة وظلامة الدينونة الوشيكة الوقوع، إلا أن ميخا كان يرى بوضوح المجد الآتي، الأمر الذي يجعل من هذا السفر سفرا رائعا ومميزا. أعلن ميخا الدينونة على مدن إسرائيل وعلى أورشليم في يهوذا، فهذه المدن الهامة أثرت على الناس في الأمة، فقد كانت مشاكل المدينة مشابهة للمشاكل التي نعيشها في يومنا هذا. وقد دان ميخا العنف والفساد والسرقة والجشع والمادية المتطرفة والإفلاس الروحي والجنس الفاضح، لهذا يمكننا أن نطلق على ميخا لقب نبي المدينة. من المهم جدا لنا أن نرى ما هي الفكرة الرئيسية لسفر ميخا. عادة ما يعتبر ميخا نبي الدينونة، ويبدو هذا صحيحا لأن الفصول الثلاثة الأولى تركز كثيرا على الدينونة، لكن رغم أن الفصول الثلاثة شجبية أو اتهامية في طابعها، إلا أن الفصول الأربعة اللاحقة تقدم المواساة والعزاء. أما السؤال العظيم الذي طرحه ميخا فيمكننا أن نجده في واحد من أروع المقاطع التي وردت في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك؟ وقد ركز ميخا على هذه الفكرة عدة مرات أثناء كتابته لهذا السفر، فهو يقول في الفصول الثلاثة الأولى: من مثل الله في الشهادة؟ وفي الفصلين الرابع والخامس: من مثل الله في التنبؤ والتعزية؟ وفي الفصل السادس: من مثل الله في المرافعة؟ وفي الفصل السابع: من مثل الله في الصفح؟ هذا هو ما يجعل سفر ميخا سفرا رائعا رغم صغره. أما الفكرة الرئيسية لهذا السفر فهي دينونة الله وفدائه، فكلا الأمرين ظاهران هنا. والآية الرئيسية هي ميخا الفصل السابع والعدد الثامن عشر، والذي يقول: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة. صحيح أن الله يبغض الخطية، لكنه يحب أنفس الخطاة ويريد أن يخلصهم، فالدينونة تدعى عمل الله الغريب، وهي غريبة لأن الله لا يحب أن يدين أحدا. لكن بما أنه إله قدوس ويكره الخطية، فلابد له أن يتعامل مع أي عصيان وأي تمرد، لكنه يبقى محبا لأنفس الخطاة ويريد أن يخلصهم، وهو سيخلصهم إنهم جاءوا إليه بالإيمان. يمكن تقسيم هذا السفر الصغير بطريقة ممتعة، والطريقة الطبيعية لتقسيم النبوة هي أن نلاحظ أن ميخا قدم ثلاث رسائل تبدأ كل واحدة منها بكلمة اسمعوا، والرسالة الأولى موجهة إلى كل الشعوب، والرسالة الثانية موجهة تحديدا إلى رؤساء وقضاة إسرائيل، أما الرسالة الثالثة فهي كلمة شخصية يرجو فيها ميخا الشعب القديم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. ويجدر التنويه هنا إلى أن رواد النقد العالي في ألمانيا قاموا قبل سنوات بتوجيه اتهاماتهم إلى وحدة هذا السفر كما فعلوا مع سفر إشعياء، لكننا لن نضيع الوقت في الرد على هذه الانتقادات لأن علماء اللاهوت المحافظين ردوا عليها. لكن من المدهش أن النبي إرميا اقتبس من نبوة ميخا مما يدل على أهمية ميخا في زمانه. قال إرميا: إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقي ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. وقد تحقق ما تنبأ عنه النبي ميخا عن أورشليم كما قال بالتحديد. ونود هنا أن نوجه كلمة إلى كل شخص مهتم بدراسة الكتاب المقدس: أولا، حاول أن تفهم رسالة السفر بأكمله. عن ماذا يتحدث السفر؟ ما الذي يحاول الكاتب أن يقوله؟ ما هي الرسالة الرئيسية للسفر؟ ومن أجل الحصول على هذه المعلومات ينبغي عليك يا صديقي أن تضع مخططا للسفر. وفي سفر ميخا وجدنا أن الرسالة هي من مثل الله في الإعلان وفي التنبؤ وفي الدعوة وفي المغفرة. وهذه هي صديقي طريقة تقسيم هذا السفر، وكالمعتاد فإنني أقدم نسخة مطبوعة من تقسيم السفر مرفقا بهذه الحلقة لكل من يكتب في طلبه إلينا. نأتي الآن إلى القسم الكتابي أو إلى النص الكتابي من سفر ميخا. كما ذكرنا في المقدمة فإن الفصول الثلاثة الأولى هي شجبية أو اتهامية. في كل فصل من هذا السفر القصير الرائع سوف نجد بيانا مدهشا، أحيانا في آية واحدة وأحيانا أخرى في عدة آيات كما هو الحال في هذا الفصل الأول. تعال معي نستمع إلى الآيات السبع الأولى من الفصل الأول من سفر ميخا، تقرأها لنا الصديقة رندا.
قول الرب الذي صار إلى ميخا المرشتي في أيام يوثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة وأورشليم. اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، أصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض، فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من أجل إثم يعقوب ومن أجل خطية بيت إسرائيل. ما هو ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة؟ وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم؟ فأجعل السامرة خريبة في البرية، مغارس للكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي، وأكشف أسسها، وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم، وكل أعقارها تحرق بالنار، وجميع أصنامها أجعلها خرابا، لأنها من عقر الزانية جمعتها، وإلى عقر الزانية تعود.
إذن يبدأ السفر بهذه الكلمات: قول الرب الذي صار إلى ميخا المرشتي في أيام يثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة وأورشليم. كما ذكرنا فقد كانت السامرة عاصمة المملكة الشمالية، وقد بنيت هذه المدينة في الأصل على يد عمري ملك المملكة الشمالية، وكانت مركز عبادة الأوثان. وقد صارت السامرة مشهورة بسبب أخاب وإيزابل اللذين شيدا هناك هيكلا لبعل. وقد كانت هذه المدينة تقع في مكان رائع للغاية، لكنها صارت أطلالا الآن، وهذه الأطلال تشهد على صدق وصحة نبوة النبي ميخا بشأن السامرة. ميخا المرشتي، أي أنه كان مواطنا من مورشة جت الواقعة في الجنوب الغربي من أورشليم، ورغم أنه كان يقطن مملكة يهوذا إلا أنه تنبأ عن كلا المملكتين، لكن رسالته الرئيسية كانت موجهة إلى المملكة الشمالية. عدد 2: اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، أصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه. اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، وهذا يشملك يا صديقي أينما كنت اليوم، فالنبي ميخا يحمل رسالة لنا جميعا. وكما هو الحال مع جميع الأنبياء، فرغم أنه كان يتحدث في موقف معين انتهى منذ وقت طويل، إلا أن رسالته وثيقة الصلة بيومنا هذا، لأنها تحمل مبادئ محددة. يقدم النبي ميخا فلسفة خاصة بالحكومة البشرية، فهو يتطرق إلى السلطة الخاطئة والسلطة الصائبة. فقد كان هناك أنبياء كذبة في الأمة، وكان هناك ديانة زائفة وقادة زائفون. يقول أصغي أيتها الأرض وملؤها، وبما أننا نعيش على هذه الأرض فإن هذا النداء يشملنا نحن أيضا. وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. يدعو النبي ميخا الله ليكون شاهدا على ما سيقوله السيد من هيكل قدسه، فقد كان الرب في هيكل قدسه في السماء آنذاك كما هو حاله اليوم. سوف يأتي الله بالدينونة. يقول العدد الثالث: فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. ما من شك أن هذه لغة جميلة رغم أنها مخيفة من عدة أوجه. ويمشي على شوامخ الأرض، كانت المناطق المرتفعة هي مراكز عبادة الأصنام، فقد كانت الأصنام تنصب على قمم التلال والجبال. كذلك كانت المدن آنذاك تقام على المناطق المرتفعة، فقد كانت السامرة وأورشليم قائمتين على مرتفعات جبلية. وقد قال الرب يسوع إن المدينة القائمة على جبل لا يمكن إخفاؤها، وإن تأثير مثل هذه المدينة يكون كبيرا على المناطق المجاورة لها. وحينما تكون المدينة هي موطن الحكم، فلن يكون تأثيرها مقصورا على المناطق المجاورة فحسب، بل سيمتد تأثيرها إلى العالم بأسره. وهذا هو حال العديد من المدن في الماضي وفي الحاضر. كذلك فإن المدن هي مراكز الخطية. لهذه الأسباب سوف يأتي الله بالدينونة ويمشي على شوامخ الأرض. نعم صديقي، الله سيحاسب الإنسان لأنه خلقه وأوجده وأعطاه أرضه وأنار له بشمسه وقمره وصرف على الإنسان من إمكاناته الخاصة وقدم نفس الإنسان على كل شيء آخر، لأنه قدم نفس الإنسان على نفسه، أحب الإنسان ومات بديلا عن الإنسان. فمن أنت أيها الإنسان الذي تحكم على الله؟ من أنت وما هي قوتك وبرك أمام الأزل؟ يا من تجهل شخصية الله، اخفي وجهك في التراب وابكي على نفسك الوحيدة الخالدة، لأنك كنت جاهلا وهالكا وخائفا وتائها، فأحبك يسوع وأحبك وأحبك. قال وفعل وفكر ونفذ، أعد وقدم، مات لتحيا، قيد نفسه لتتحرر، تألم لترتاح. قل: قتله الإنسان، قتله اليهود، قتله الرومان، قتلته أنا، نعم أنا. لا تخفي الجريمة، فهل تتحدى ظلمة النور؟ عبثا. تعال وتب واعترف بالواقع بأننا خطاة أمام الله ونحتاج إلى دم المسيح ونعمة الفداء. تعال فخلاصك قد تم، والسماء اكتفت، والسماء صافحت، والسماء قبلت الصلح.